تكلمنا عن شخصية إبراهيم، إزاي ربنا زي ما قال في سفر إشعياء الأصحاح 51 أن ربنا اختاره وهو واحد وباركه وأكثره جدا. وشفنا أن إبراهيم يمثل الإنسان الذي يشهد لله في أي موضع يكون موجود فيه. أحب أن نتكلم عن واحد من أحفاده وهو يوسف. شخصية يوسف من الشخصيات الفريدة الرائعة اللي حملت رموز كثيرة خاصة بالسيد المسيح. كلنا لما نتكلم عن يوسف أول حاجة تخطر في بالنا قصة يوسف مع امرأة بوتيفار، مع أن قصة يوسف فيها أمور كثيرة مبهجة وفيها أيضا صور حية لأعمال نقدر نسميها أعمال إنجيلية حتى في عهد ما قبل الناموس. الحقيقة أنا بحس أن يوسف ابن يعقوب من الشخصيات التي تحتاج أن كل واحد فينا مش عايز أقول يدرسها لكن يعيش معها، لأنه إنسان سبق جيله بكثير وإنسان استطاع أن يعيش بفكر إنجيلي في تصرفات كثيرة أحنا نفسنا ما بنقدرش نسلكها. بقف أحيانا كثير قدام يوسف في موقفه الأخير لما مات يعقوب وبعدين رجع يوسف إلى مصر هو وإخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن أبيه بعدما دفن أباه تكليف 50. ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به، فأوصوا إلى يوسف قائلين أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن جنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن جنب عبيد إله أبيك. فبكى يوسف حينما كلموه، وأتى إخوته أيضا ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا، فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم فعزاهم وطيب قلبهم. يوسف إنسان كان رقيق جدا في معاملته ولطيف في كل تصرفاته، واستطاع يوسف أن يسحب قلب أبيه وأن يقدم أبوه له القميص الملون. وربما سمعنا كثير قبل كده أن كان يوسف يرمز للمسيح من جهة أنه كان موضع حب الآب، والقميص الملون يشير للكنيسة ذات المواهب الكثيرة. ولم يصنع يوسف شرا لإخوته، بل بالعكس ده نزل دور عليهم وأخذ لهم طعام وكان يسأل عن سلامتهم ودبروا مؤامرات شريرة لقتله، وبسبب ما صنعوه به صار عبدا واتحرم من أبوه واتحط في مأزق مع امرأة بوتيفار، ووصلت الأمور بيوسف أنه أصبح سجين بلا جنب. ومع كده لما وقف أخوات يوسف وقالوا له بصراحة احنا خايفين منك، لكن لينا بس كلمتين نقولهم لك، أبوك قبل ما يموت أوصانا نقول لك أنك هات اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا. احنا معترفين ان احنا غلطنا وان احنا نستحق كل عقوبة، فقول لنا ارجوك انك تصفى عن ذنبك. ده بحسب الشريعة الموسوية كان من حق يوسف ان يقتص لنفسه عين بعين وسن بسن، فما بال يوسف كان قبل الشريعة الموسوية. ومع ذلك يوسف لم ينفذ بس الشريعة، ده يوسف دخل الى الفكر الانجيلي. قال لهم ايه اللي بتقولوه ده؟ يقول كده بكى حين كلموه، دي اول حاجة. ده انت لما تروح لواحد كده تقول له حبيبي اخوك غلط في حقك ويقول لك ماليش صالح، اللي عامل حاجة ايه ياخد ثمنها، تقول له غلط وربنا سامح، يقول لك ربنا سامح لكن انا اعرف اني ماليش الا عمل اي غلطة
هو مسؤول عن خطئه، لكن أنا ما أقدر أتحمل أخطاء الآخرين. وأسهل حاجة تيجي الوحدة أو الواحد يقول لك يا أبونا أنا كل اللي بعمله إن لي أخ أو أخت أو أم أو أب، ودول ناس متدين في تصرفاتهم، وأنا علشان يعني ما عملش ما أسقطش في الخطية بديهم ظهري. حتى كلمة صباح الخير ما بدهاش، ليس عن كراهية ولكن بعد عن الشر. الناس اللي في عهد النعمة اللي شافوا ربنا يقدم حياته فدية من أجلهم لا يستطيعون أن يحتملوا أخطاء إخوتهم. ويوسف قبل عهد الناموس الموسوي يبكي ولا يحتمل أن يسمع من إخوته أنهم يعتذرون عن خطيتهم. يقول لهم إيه؟ يقول لهم هل أنا مكان ربنا؟ هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد بي خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. اللي انتوا عملتوه ده كان للخير وانا مش دريان، لان لولا اللي عملتوه ما كناش كلنا عشنا وكنا كلنا حنموت في ارض كنعان. مش بس كده، بيقول لهم انا اعولكم واولادكم فعزاهم وطيب خاطرهم. لم يهاجمهم يوسف بكلمة، ولم يعاتبهم حتى بنظرة، ولم يتصرف أي تصرف خاطئ، ولكن قلبه كان متسعا في محبته لإخوته الذين يضايقونه. طب أنا كده أسأل في الكنيسة وإحنا قاعدين دلوقتي، كم واحد أو كم واحدة من القاعدين نلاقي زي يوسف؟ صدقوني أحبائي إن الناس دول كانوا جبابرة، حياتهم مش مجرد قصة نحكيها ولا مثل نمتثل به، لكن حياتهم دي صورة رائعة لعمل المسيح الفائق. يوسف ده إنسان جبار، مش هقول جبار لأن أحب إخوته، ولكن لأنه استطاع أن يكون مثلا للسيد المسيح اللي يقول عنه معلمنا بولس الرسول ونحن أعداء صلحنا مع الله بإيه؟ بموت ابنه. قال لهم انتوا قدمتوني للموت وبسببكم اترميت في الجب واتحطيت عبد في ارض مصر وتعرضت لتجربة قاسية ودخلت تحت السجن ودقت الامرين، كل ده لا يمكن ان يؤثر في اعماقي من جهة محبتي لكم، بل بالعكس انا شايف ان يد الله حولت كل هذه الامور للخير. الكنيسة اللي جرالها، الكنيسة المفروض تكون عروس المسيح الحاملة لسمات المسيح، زي ما كنت بقول العبارة اللي قالها معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس، فمنا مفتوح لكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع. أحيانا نقعد نقول الكنيسة في ضيقة والكنيسة تعبانة والكنيسة مليانة مشاكل والكنيسة فيها انقسامات والكنيسة فيها إهمال والكنيسة محتاجة الخدام والكنيسة. أقول لكم الحقيقة، الكنيسة تحتاج إلى قلب متسع، بس الكنيسة محتاجة إلى قلب متسع، سواء في الكاهن أو في العلماني، سواء في الشاب أو في الشابة. لو وجدت الإنسانة صاحبة القلب المتسع بالحب تحمل سمات المسيح فيها، تستطيع أن تغير ملامح تاريخ الكنيسة. وشفنا أن السمة الكبيرة اللي كانت في إبراهيم أب الآباء أنه كان عنده سمة اتساع القلب، ولذلك غير إبراهيم ملامح تاريخ البشرية. يوسف كان الشاب الصغير اللي الظروف بالنسبة لي كانت كفيلة أنها تحطمه، يعني ما أسهل تقعد جنب أي بنت كده في الاعتراف تقول لك يا ابونا أصلي يعني أنا ظروفي صعبة. وطبعا لو سألت كل اللي قاعدين في الكنيسة هلاقي 99.9% هيقولوا إيه نفس الكلام، كل واحدة حاسة أن ظروفها صعبة وتبرر لنفسها القلب الضيق. أما يوسف فكان يرى في ظروفه أنها أفضل الظروف لكي يقدم القلب المتسع بالحب. تعلم يوسف أن يحب والديه، وتعلم يوسف أن يحب إخوته الذين يحسدونه ويخدمهم وينزل إلى أيضا موضع الرعاية بتاعتهم. وتعلم يوسف أن أيضا أن يحب سادته بوتيفار وامرأته وكل أقربائهما، وأيضا أن يحب العبيد زملائه، وتعلم يوسف أن يحب المسجونين، وتعلم يوسف أيضا أن يحب فرعون وكل من له. يوسف كان يتسم بالقلب المتسع، عشان كده كان يوسف إنسان زي ما قال عنه يعقوب أبيه. شوف العبارة اللي قالها عن يوسف لما جه بر، قال له أخذ نصيب الأسد في البركة في تكوين 49، يبارك يوسف، يبارك يعقوب يوسف، فيقول له إيه؟ يقول له يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، ويكرر مرتين غصن شجرة إيه؟ مثمرة. أغصان قد ارتفعت فوق حائط. أنا عايز تفهمي الآيتين الصغيرين دول، ولو إن اللي جاي خير كتير. يوسف غصن شجرة مثمرة، يوسف غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط. إيه يعني غصن شجرة مثمرة؟ مع إن يوسف ده غصن فيا، واحد من ولادي، لكن الثمر اللي فيه أكتر من اللي فيا. عشان كده يقول له إيه؟ شوف التعبير الجميل اللي يقوله، يقول له بركات أبيك فاقت على بركات أبوي. يعني البركة اللي حدها لك، بركة أبوك ليك، أكتر من البركات اللي داها أبوي لولادهم. يعني إبراهيم لما ادى إسحاق، وإسحاق لما اداني أنا يعقوب. فلو إيه؟ ولو إنك أنت غصن فيا، لكن أنا شايف الثمر اللي فيك كتير، فارحم بيه، لأنك مغروس على عين، عين عمل الروح القدس، أو نقدر نقول مياه الحب التي ملأت قلب يوسف. هذا الغصن صار أغصانا لأنه أثمر ونمى، وكلمة يوسف معناها زيادة أو نمو. فيقول أغصان حصل لها إيه؟ قد ارتفعت فوق حائط. لما تكون شجرة غالية على الواحد وتكبر شوية، يبتدي يعمل لها سور حواليها لحسن حد يسرق الثمرة اللي فيها. لكن يوسف زاد فوق الحيطة، فوق السور المعمول، ارتفعت الأغصان ومالت، لأنها قدمت خير كتير، أكل من ثمرة الحب يعقوب وأولاده الآخرين 11، وأكل من ثمر هذا الحب فوتيفار، وأيضا العبيد اللي في بيت فوتيفار، وأكل من ثمرة هذا الحب المسجونين، وأكل أيضا من ثمرة هذا الحب فرعون وكل رجاله، بل وجاء المصريون جميعا يأكلون من ثمرة الحب. لا يوجد حائط يستطيع أن يحجز الحب عن الآخرين. يا ريت يا ربي الكنيسة ترجع وتبقى زي يوسف، وتبقى ما فيش حواجز تمنع ثمار الحب أن تقدم لكل إنسان. ولاد ربنا علاماتهم أنهم يحملون إيه؟ المحبة. اقري الرسالة الأولى ليوحنا الحبيب، تلاقي كده أولاد الله يثمرون حبا، أولاد الله منيرون، وتبقى المحبة تساوي نور. إذا إن حبينا نبقى زي يوسف، ياريت يكون لنا الأغصان المتكاثرة التي لا تعرف حواجز تمنعها عن أن تقدم الثمر للآخرين. يوسف ده إنسان لذيذ، لذيذ في حبه، ولكن حب يوسف مش معناه الدلع ولا التدليل. كتير ناس يفتكروا الحب شوية كلمات عاطفة. تعالوا نشوف بعض أمثلة من الحب أو القلب المتسع ليوسف. يوسف وقف أمام امرأة فوتيفار. امرأة فوتيفار تعلقت جدا بيوسف حتى أمسكت بثيابه، لكن ما نشوفش في يوسف الشاب المدلع اللي يقول لك طب أعمل إيه؟ أنا شاب وصغير في السن، وإمكانية الزواج غير موجودة، وأنا في أرض غربة، وشغلتي حتة عبد، مين هيقبلني كزوج؟ محروم من العاطفة، لا لي أم ولا لي أخ ولا لي أخت ولا لي صديق من بني جنسي، ودي سيدتي وصاحبة سلطان ورجلها رئيس شرطة والأبواب مغلقة ولا أستطيع أن أهرب، وأنا عبد ولا بد أن أطيع، وشاب لي غريزتي وعاطفتي. وكان يمكن ليوسف أن يضع أعذار كثيرة قدامه، ولكن يوسف لأن قلبه كان متسح بالحب لا يقبل إلا الحب الطاهر النقي، وحين أمسكت بالثوب ترك الثوب وهرب، وصار يوسف المثل الحي للإنسان الهارب بقوة أمام الخطية، بل وصار يوسف يمثل السيد المسيح الذي أمسك القبر بأكفانه، فترك الرب الأكفان وقام من بين الأموات. وكأن امرأة فوطيفار تمثل القبر المملوء نجاسة، أمسكت بالأكفان لكنها لا تستطيع أن تمسك بيوسف. يوسف كان صاحب القلب المتسع مع امرأة فوطيفار، وحينما تكلم يوسف مع رئيس السقاة وقال له ان بعد 3 أيام هتطلع، وقال له انه ما ينسهوش قدام فرعون، شوف قال له ايه، قال له مشكلتي لاني قد سرقت من ارض العبرانيين، وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن، ولم يشر الى امرأة فوطيفار مطلقا. وصار يوسف الرجل الثاني بعد فرعون، ولم ينتقم يوسف لنفسه من امرأة فوطيفار، ولا قال دي انسانة رمتني في السجن وضيعت احلى فترة من عمري وسط المسجونين وشوهت صورتي وافقدتني حريتي ودوقتني المرارة. ابدا لم نسمع عن يوسف انه حمل شيئا ضد امرأة فوطيفار. يوسف كان انسان عجيب، عجيب في حبه لكل انسان، كان يعيش لا تستطيع الحوائط ان تمنع ثمرة اغصانه، ولا تستطيع الظروف ان تعوقه عن ان يقدم ثمرة المحبة لكل انسان. اذا يوسف صاحب القلب المتسع. عايزين ندخل في حياتنا، كيف اعيش كيوسف في بداية السنة الدراسية؟ ابتدي السنة دي وضعي في قلبك مع بداية السنة العبارة اللي بيقولها معلمنا بولس الرسول، كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. الكلية اللي انا دخلتها او اللي انا وصلت لها، السنة اللي انا وصلت لها، سواء كإنسانة نجحت او لم يسمح لها ربنا بالنجاح، تعتبر ان الوضع اللي عايشة فيه ده الخير، وتتمرن انها تكون صاحبة القلب المتسع، تخدم بحب مهما كانت الظروف او الاوضاع اللي عايشة فيه. لم يستنكف يوسف ان يكون عبدا، لكن على رأي القديس يوحنا فم الذهب لما قال عبارة جميلة، قال ان يوسف زين العبودية بجمال فضائله. يوسف كان يتكلم مع امرأة فوطيفار في ادب عجيب، يقول لها سيدي، يقول لها انا ما انساش خيره عليا، ده ساب لي البيت كل الموجود ده بين ايديا، ولم يعرف في البيت الا لقمة خبزه. تكلم بادب وبذوق لم يجرح مشاعرها بكلمة، ما قالهاش انت امرأة زانية، ولا قال لها اختشي انت ست كبيرة في السن، ولا قال لها انت انسانة متزوجة عيب عليك، ولا قال لها بنتي سيدتي وانا عبد، دي تعملي فيا كده، ولا احد ايضا الاتجاه المضاد واستغل تعلقها الشديد بيها واذلها او قال لها كلمة جارحة. يعني ما زي ما بيشوف احيانا شاب يلاقي واحدة متعلقة بيه جامد يذلها. انسان عجيب، صحيح يوسف ده عجيب لانه يحب اي انسان كان، حتى لو كانت التي امامه امرأة زانية، ولكن يحب ليس بغير حكمة، انما يحب ولو ادى هذا الحب الى موته، الحب النقي المملوء طهارة ومملوء ايضا حكمة. لم ينكر ان زوجها هو سيده، ولم ينكر سرها وخير جوزها عليه، ولكن عرف يوسف ان يتعامل معها بلطف، وفي نفس الوقت مفيش دلع ومفيش فقدان للطهارة ومفيش فقدان لحياته مع ربنا. نجح يوسف ان يتعامل بالحب مع هذه الامرأة وأيضا مع العبيد رفقائه. ما هيش أنا راجل، ده أنا كان بيجيني الثوب الملون وكنت أفضل جميع إخوتي رغم أن أنا كنت أصغرهم فيما عدا طبعا بنيامين، وأنا الإنسان اللي والدي عنده غنى كثير جدا، وأنا إنسان مظلوم ما وقفش قدام ربنا واتذمر وقال له يعني مش كفاية جايبني بغربة وجايبني كمان عبد ونزلني مع راجل غريب الجنس. وكان يمكن ليوسف أن يحطم نفسه بنفسه، لكن يوسف بدا حياته في بيت امرأة بوتيفار أو في بيت سيده بوتيفار بقوة وباتساع قلب للجميع. يلا ابتدي كده السنة دي وضعي في قلبك أن تكون حياتك مملوءة محبة لكل زميلاتك وبحكمة أيضا مع زملائك، وخليك الإنسان غير متذمرة، وتشعري أن الله هو الذي أتى بك إلى هذا الموضع، وتضعي في قلبك أنك أنت الإنسانة التي تحملي في داخلك شهادة حق للمسيح، ليس بالكلام ولكن بالداخل. عجبتني عبارة قالها القديس جيروم، قال إيه؟ قال في تعليقه على المزمور القائل لتصفق الأنهار بالأيادي، فقال إن الأنهار تشير إلى القديسين الذين يصب فيهم النهر الأعظم المسيح يسوع، ده المصدر بتاعه. هذه الأنهار أو هؤلاء القديسون يصفقون أي يفرحون ويرنمون، عشان كده بنقول في المزمور يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي. كان زمان لما يرتلوا المزمور يسقفوا بأيديهم، ازاي دلوقتي لما تروحي في جنوب أفريقيا والحتت دي لما يقولوا أي ترنيمة لازم يشتغلوا بأيديهم. فبيقول إن التصفيق أو التسبيح لا يكون بالفم بس، ولكن ينبغي أن يكون بالأيدي أي بالعمل. وبعدين قال عبارة جميلة القديس جيروم، قال ليتنا نسبح الله بكل حياتنا، يعني تبقى الوحدة بتتنطط من الفرح، عينيها فرحانة بربنا وودانها فرحانة بربنا وقلبها فرحان بربنا ولسانها فرحان بربنا وحياتها فرحان بربنا، وتعيش إنسانة تشهد للمسيح خلال الفرح الداخلي. ما في ناس تروح الكلية تلاقيها بنت تحفظ نكت كويس وتكهكه كويس وتضحك كويس وتضحك اللي حواليها كويس، وبعد ما تسيب البنات 5 دقايق تتملي غم، وتروح البيت مقابلتها مع مامتها تلاقيها مليانة ايه تكسيرة وقرف وزهق وعكننة، وتقول لك انا مش طايقة اشوف البيت، اصله مش في فرح داخلي، ده كان كله تمثيل خارجي. ولاد ربنا يحملوا شهادة الحب الحقيقي اللي بيثمر فرح خلال الفرح الداخلي، الفرح اللي يقول عنه معلمنا بولس الرسول افرحوا في الرب افرحوا، واقول ايضا يا اخوتي افرحوا في الرب افرحوا في كل حين، او زي ما بيقول السلام الذي يفوق العقل، وزي ما قال السيد المسيح لا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. نفسي السنة دي كده كل واحدة وهي بتستعد للسنة الجديدة في بداية الكلية كده تقول رسالتي السنة دي ان اكون الانسان الفرحان بربنا. ما حدش قال الانسان المسيحية انسانة مكشرة وانسانة زهقانة وانسانة مليانة غم، مين اللي قال كده؟ الانسان المسيحية انسانة متهللة في الداخل وفرحانة بربنا رغم كل الظروف ومملوءة سلاما لا يستطيع العالم أن ينزعه منه، وتتعامل مع زميلاتها بالحب. أنا ما بصدش بين الحب والفرح، لأن الحب يولد فرح والفرح يولد حب، والاثنين من ثمر الروح القدس، لأن الاثنين من عمل الروح نفسه. فنبتدي كما بدأ يوسف في بيت بوتيفار. أنا هفترض الكلية بتاعتك مش كلية، هأفترض جدلا انها وصلت حالتك في الكلية انها صارت كبيت العبودية، وطبعا ده مش صح، لان المفروض الانسان يرى في الموضع اللي بيروحه ده احسن موضع ربنا يحطه فيه. لكن استطاع يوسف أن يحول بيت العبودية إلى موضع يفرح الجميع، حتى فوتيفار أدرك أن الرب مع يوسف وأن الرب بارك بيته بسبب يوسف، فرح قلب فوتيفار. حول يوسف السجن إلى مكان مفرح، وكان المسجونون يفرحون بوجود يوسف في وسطهم، حتى أن رئيس بيت السجن سلم جميع أمور السجن ليوسف، ويقول الكتاب أنه لم يكن يعلم شيئا عن السجن. يعني قال له اسمع يوسف، الطوابير والتنظيمات والداخل والخارج، وانت تقعد وتوضب تحط فين كل واحد، والاكل والشرب والنوم وفترة الفسح بتاعتهم، وكل امور السجن انا سبتها لك في ايديك. والمسجونين كانوا يعملون بفرح من اجل هذا السجين. على رأي القديس يوحنا ثم الذهب لما اتكلم عن يوسف قال عبارة جميلة، قال كان يوسف يعمل في بيت السجن كما لو كان في بيته، وكان المسجونون كان يرى المسجونين أعضاء بيته. يعني حاسس دول إخواته بيحبهم وعايز يخدمهم، غاليين عليه، ما يقولش ده مجرم وده سارق وده قاتل وده ما يستحقش الخير وده ما يستحقش الخدمة، أبدا، كلهم ولاده وإخواته وأصحابه وأبهاته، وعايز يغسل رجلين الكل ويخدم الكل. وأكيد كان الجميع أيضا يتصابر على خدمة يوسف. يلا كده السنة دي نشتغل في وسط زملتنا أو زميلتنا بهذه المحبة وبهذا الروح. بس مش عايزك تعملي كده جوه الكلية وتبقي مش كده جوه البيت. يلا كده من القلب نخدم الكل. مش عايز أطول عليكم، لكن ياريت نتمتع بالروح اللي عاش بيه يوسف. ربنا كمان ما سابش يوسف، هتقولولي عمل له ايه؟ مش هقولك جابه وخلاه الرجل الثاني بعد فرعون، ايه يعني؟ فما فرعون راح وهو راح، لكن يوسف صار يحمل اجمل مكافأة، صار رمزا للمسيح في امور لا حصر له، حتى في داخل سجنه، حتى في القائه بين الجب، حتى في بيعه للاسماعيليين، حتى في حديثه مع رئيس الخبازين ورئيس السقاف. المسيح نزل إلى الجحيم وقام لكي يقدم نفسه للأمم، ويوسف ألقي في الجب كما في الجحيم، وحينما أخرج من الجب بيع واشتراه الإسماعيليون. الإسماعيليون بالأمم، واشتروه كما اشترت الأمم المسيح بالإيمان. يوسف وجد بين رئيس السقاف وبين رئيس الخبازين، والمسيح أيضا وجد بين الصين. ورئيس السقاف أنقذ بعد 3 أيام وقدم كأس خمر لفرعون، ورئيس الخبازين قتل بعد 3 أيام، والمسيح أيضا قام بعد 3 أيام لكي يكون رائحة حياة لحياة ورائحة موت لموت، فيقيم الكنيسة المقدسة كرئيس السقاة، وأيضا يهلك اليهود الجاحدين إن لم يرجعوا إليه بالإيمان كرئيس الخبازين. يوسف أحب إخوته الذين سجدوا بين يديه ولم يعاملهم حسب بغضهم له، والمسيح أيضا الممجد في السماء تسجد له الكنيسة التي صار أعضاؤها إخوة له أصاغر. ولم يعاملنا السيد المسيح حسب عداوتنا الأولى وكراهيتنا وبغضتنا لله في أيام شرنا. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، نبتدي سنة جديدة مقدسة ونحمل في حياتنا سمة الحب الحقيقي لكي نعيش كأولاد مقدسين للرب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.